ترى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للعلم النافع والعمل الصالح مخلصين له الدين، وأن يعيننا على مرضاته فيما تبقى من هذا الشهر الكريم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وهذه قراءتنا من كتاب السنن للنسائي، وقد وصلت بنا إلى ذكر اختلاف على أبي نضرة المنذر ابن مالك. نعم،
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
الحافظ المحدث أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع معنا في أبواب الصيام في ذكر الاختلاف على أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة في الصيام في السفر. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي
الحارثي ثقة،
قال حدثنا حماد،
حماد بن زيد الجهضمي وهو ثقة ثبت،
عن سعيد الجريري،
سعيد بن ياسر جرير وهو ثقة اختلط قبل وفاته بثلاث سنوات،
عن أبي نضرة،
أبو نضرة وهو المنذر بن مالك البصري ثقة،
قال حدثنا أبو سعيد رضي الله عنه قال كنا نسافر في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر، لا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. أولا إسناده صحيح، إسناده ضعيف من أجل سعيد الجريري، إن قلنا أنه قد سمع منه حماد يعني بعد الاختلاط، لكن الحديث على كل حال في صحيح مسلم، حديث أبي سعيد في صحيح مسلم، كنا نسافر في رمضان فمن الصائم ومن المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. هذا فيه دليل على ما تقدم، وأنه فيه رد على من نهى عن الصوم، فيه دليل على أنه لا يعتد بقول من نهى عن الصوم في السفر لأن الله قال فعدة من أيام أخرى، لا يعتد بقوله، فإنه لا يعتد بقوله، وذلك لأنهم كانوا يسافرون ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، قال فمن الصائم ومن المفطر، ولا المفطر قال أيضا على الصائم، فدل على مشروعية الصوم في السفر. والحقيقة كما ذكرنا أمس أنه لا فرق بين السفر البعيد الطويل الشاق أو القصير الخفيف المريح، كل ذلك يدخل في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم، الحديث
الذي يقول في الكواكب النيرات أنه ممن سمع منه قبل التغيير الحمادان.
مما سمع منه
قبل التغيير الحمادان ابن سلمة وابن زيد.
أي نعم، أنا ذلك استأمنت فقلت الأمان إذا كان سمع منه قبل الاختلاط. إذا سمع منه قبل الاختلاط فحينئذ يكون نفس السند هذا حسن أو صحيح، لكن الأمان الثاني أن أصل الحديث والحمد لله في صحيح مسلم. نعم.
وقال رحمه الله أخبرنا سعيد بن يعقوب الطالقاني
هو ثقة صاحب حديث،
قال حدثنا خالد وهو ابن عبد الله الواسطي
ثقة ثبت،
عن أبي مسلمة
الأزدي وهو سعيد بن يزيد وهو ثقة،
عن أبي نضرة،
أبو نضرة تقدم، والمنذر بن مالك البصري وهو ثقة،
عن سعيد الخدري، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر ولا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم.
نعم، هذا كالذي قبله وقد أخرجه مسلم في صحيح وهو بهذا السند صحيح. نعم.
وقال أخبرنا أبو بكر بن علي،
أبو بكر بن علي القرشي وثقة الحافظ،
قال حدثنا القواريري
عبد الله بن عمر الجشمي وهو ثقة،
قال حدثنا بشر بن منصور
السلمي وهو صدوق،
عن عاصم الأحول
وهو بن سليمان الأحول ثقة،
عن أبي نضرة
تقدم وهو ثقة،
عن جابر رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام بعضنا وأفطر بعضنا.
نعم، هذا مختصر وإلا هو كالذي قبله، قال صام بعضنا وأفطر بعضنا ولم ينقل أنه عب بعضهم على بعض، لم ينقل أنه عب بعضهم على بعض، فهو كالذي قبله لكن على وجه مختصر، هو على وجه مختصر. نعم، وهو حسن الإسناد هنا، والزيادة لا شك ترك مقبولة لأن الثقة إذا زاد على الصدوق أو جاء أو زاد الثقات فإن زيادتهم مقبولة، لكن الإشكال لو أنه زاد الضعيف أو زاد زيادة يعني من هو دونهم خالفهم في ذلك. نعم.
وقال أخبرني أيوب بن محمد
الكوفي وثقة،
قال حدثنا مروان
معاوية الكوفي ثقة الحافظ،
قال حدثنا عاصم
الأحول وثقة،
عن أبي نضرة
تقدم
المنذر
أبو سعيد. نعم، تقدم أبو نضرة وهو المنذر بن مالك البصري ثقة،
عن أبي سعيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهما سافرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
نعم، هذا كالذي قبله هو صحيح وقد خرجه مسلم في صحيح، وهذا يدل على ما تقدم وأنه يشرع الفطر في السفر ولو من غير مشقة، لأنه لم يذكر هنا المشقة، لم يعلل بالمشقة أنه يعني أنهم سافروا كان يقولوا من غير يعني بمشقة أو بغير مشقة، سكتوا عن هذا. وعلى كل حال الرب سبحانه وتعالى لم يجعل القيد في جواز الفطر في السفر المشقة، بل قال فعدة من أيام أخرى، فمن أفطر في السفر فلا حرج عليه ولو أفطر بالجماع في أصح أقوال العلم. يقول طيب يفطر بيفطر الآن هذا ويقول ما أكل ويفطر بالجماع؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال لا يفطر في السفر بالجماع بل يفطر بالأكل والشرب، والصحيح أنه حتى بالجماع يجوز أن يفطر، لأنه زمن أو السفر وصف للفطر، وصف للفطر فيجوز حينئذ. نعم.
وقال الرخصة للمسافر أن يصوم بعضا ويفطر بعضا. قال أخبرنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد البغلاني وهو ثقة،
قال حدثنا سفيان،
سفيان بن عيينة الهلالي ثقة حافظ. نعم.
عن الزهري،
محمد المسلم بن شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه.
عن عبيد الله بن عبد الله
بن مسعود الهذلي القرشي وهو ثقة فقيه.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عام الفتح صائما في رمضان حتى إذا كان بالكبيد أفطر.
نعم. هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه ما تقدم في الدرس الذي مضى، وهو أن من كان صائما فيجوز له أن يفطر ولو ابتدأ الصيام في رمضان، فلا ينبغي التفريق ويقال من بدأ في يومه ونوى الفطر فليفطر، أما من بدأ صائم فيجب أن يتم صومه ما دام دخل في النسك. هذا في الصلاة يقال، ما يقال في الصوم. في الصلاة من دخل في فرض الصلاة فلا يجوز أن يقطعها كما يفعل بعض الجهال، يقطع صلاته لأي عذر متوهم، لا يجوز. شرع في صلاة الفريضة فلا يجوز أن يقطع، كذلك في الحج دخل في الحج فلا يجوز كما قال واتم الحج والعمرة لله، أما نافلة الصلاة فيجوز، لا نافلة الحج والعمرة أيضا فلا يجوز نافلة الصلاة، لأن عباس قال من صلى ركعة ثم بدأ له أن يخرج فليخرج، كذلك في الطواف النافلة من طاف ثلاث أشواط يقول ابن عباس بدأ له أن يخرج يخرج، أما وكذلك في الصوم حتى الفريضة إذا سافر، إذا سافر إنه بدأ وقته صائم فصار قبل طلوع غروب الشمس بربع ساعة بثلاث دقائق، ثم في الثلاث دقائق هذه خرج خارج حدود المدينة، نعم مثلا، أو عزم السفر، المهم أنه حينئذ يجوز أن يفطر، يجوز أن يفطر. فإذا قلت ما الذي فرقت فريضة الصلاة تقول لا يجوز يقطع الصوم، قلت يجوز أن يقطع صومه في السفر، وقلت في الصلاة لا في السفر الحضر يجوز يقطع إذا شرع فيها، قلت يا أخي اللي فرق الأدلة، الذي فرق الأدلة، النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يأتي دليل واحد عن السلف ولا عن النبي أنه جوز قطع الفريضة، إذا شرع فريضة الصلاة فلا يجوز أن يقطعها كما يفعل بعض الجهلة. قلت لكم أنه لا أدنى شيء يقطع صلاة، لا أدنى شيء يعيد الصلاة، يا ذنب الله إعادة قطع سهلة عند كثير من العامة، فلا يشرع الإعادة للفريضة إلا إذا عرف أنه أخلى بشرط مثلا فيها كالطهارة. نعم الطهارة. طيب، قال خرج رسول الله عام الفتح صائما، خرج عام الفتح صائما في رمضان حتى إذا بلغ بالكديد، نعم بالكديد وهي عين جارية بينه وبين المدينة سبع مراحل، وبينه وبين مكة مرحلتين، وهي أقرب إلى المدينة من عسفان. نعم. فكيف الجمع حينئذ؟ جاء الحديث مرة في عسفان ومرة في كديد، وفي حديث قديد، وفي حديث أنه قديد، قال القاضي جمعا بين هذه الروايات هذا كله في سفر واحد في غزوة الفتح. نعم، فكيف الجامع؟ أنها متقاربة، المواطن هذه كانت متقاربة. نعم، وإن كانت عسفان وتباعد شيئا عن هذه المواضع وكلها مضافة إليها وهي من عملها، فاشتمل عليها اسمها أي اسم عسفان كما ذكر بعض أهل العلم. فهذا يدل على جواز الفطر لمن بدأ الصوم في السفر، لمن بدأ بالصوم في السفر. فمن كان حاضرا وبدأ الصوم وصام وبعد العصر مشى فيجوز، فيجوز. ولكن طيب، هل هذا الحديث يسعف هذا الذي فعل هذا؟ يا إخواني، من يجيب؟ هل هذا الحديث اللي بين أيدينا فصام سفرنا عن الرسول فصام حتى بلغ عسفان، بلغ عسفان بينه وبين المدينة سبع مراحل، صام حتى بلغ عسفان وبين مكة قريب من مرحلتين، هل هذا الحديث يخدم أو عفوا يسعفنا في اختيار أصح القولين لأهل العلم؟ وقد قال بعضهم إذا أصبح في حضر صائما ثم سافر يجب أن يتم صومه، ولم يقبلوا مثل هذا الحديث في القول بالجواز. نعم، الجواب حينئذ يقال لا، لا يسعفه. ليش؟ إذا أراد يعني ذات الحديث من جهة أن النبي وقتها كان في ذات السفر نفسه، في شخص في السفر، فكان صائم في ذات السفر وهو شخص فأفطر في ذات السفر. وكلامهم يقولون ما دام أنه تلبس بالتلسك بالصوم في الحضر فيلزم الإتمام، فيقولون لا علاقة. فهمتم إخواني؟ معي؟
نعم.
أي، فقالوا لا علاقة. والحق حينئذ أنه وإن كان لا علاقة لكن أصح القولين أنه حتى وإن كان حاضرا وبدأ الصيام فإنه إذا سافر وفارق البنيان أو عزم فإنه يفطر، يصح قول العلم. لماذا؟ بما يسمى بالحكم الوضعي في علم أصول الفقه، وهو ما جعلته الشريعة علامة على نفوذ الحكم أو شرط أو سبب أو صفة. وما دام أنه حاله وصفه أنه مسافر فإنه يفطر، كما نقول في القصر في الصلاة فإنه يؤذن على المؤذن وهو في جدة، ثم سبحان الله مثلا ما يكون قريب من المسجد بيته يكون لا يسمع النداء فيه فيتوجه للمدينة أو ما يفارق البنيان، مع أنه وجبت عليه الصلاة وحاضر إتماما، أول ما يفارق البنيان يقصر ولا يتم؟ يقصر. أي نعم، بهذا الوصف. وبنفس الوصف نقول في الصائم، وإن لم يكن جاء حديث خاص في هذا، الحديث اللي هنا ليس خاص في هذا، أنه كان شخص في سفره وصل إلى حد عسفان. نعم. طيب، الحديث اللي بعده أخبرنا محمد بن رافع
قال الرخصة في الإفطار لمن حضر شهر رمضان فصام ثم سافر. قال أخبرنا محمد بن رافع
القشيري وثقة حافظ.
قال حدثنا يحيى بن آدم
قرشي ثقة حافظ.
قال حدثنا مفضل
وهو ابن مهلهل سعدي وهو ثقة ثبت.
عن منصور
المعتمر ثقة.
عن مجاهد
مجاهد بن جبر ثقة مفسر معروف.
عن طاووس
طاووس بن كيسان تلميذ ابن عباس وهو ثقة.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فشرب نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة فافتتح مكة في رمضان. قال ابن عباس فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
وهذا تقدم الحمد لله، فمن شاء صام ومن شاء ليش أفطر، من شاء أصام ومن شاء أفطر. طيب هذا في الفتح. طيب بعد ما نكمل إن شاء الله نلقي بقية الأسئلة في السفر. نعم أكمل. أخبرنا في وضع
قال رحمه الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع.
نعم.
قال أخبرنا عمرو بن منصور.
عمرو بن منصور النسائي وهو ثقة ثبت.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم
الأسدي وهو ثقة مأمون.
عن وهيب بن خالد
الباهلي وهو ثقة ثبت.
قال حدثنا عبد الله بن سوادة القشيري
وهو ثقة.
عن أبيه
صدوق.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتغدى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلم إلى الغداء، فقال إني صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع.
أي نعم. هذا الحديث إسناده إيش؟
حسن
من أجل من؟ سوادة القشيري. طيب فهذا حينئذ يجعلنا نقول أن الصوم موضوع عن المسافر، وليس معناه بغير قضاء بل مع القضاء. فإذا قال قائل حينئذ ما دام أنه عطفت الحبلى والمرضع على الصيام وعلى وضع الصيام عن المسافر مع القضاء، فكذلك الحبلى والمرضع تقضي بدلالة الاقتران. قلنا أن هذا خطأ، أن دلالة الاقتران كما نص الفقهاء أنها ضعيفة. ولذلك ذكرنا بالأمس الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وابن عمر أنهما أفتيا المرضع والحبلى نعم بالفطر مع عدم إيش
عدم القضاء.
فهذا يدل سبحان الله على ما ذكر أن دلالته ضعيفة. وقد يقول قائل ما دام أنه قال في المسافر الموضوع عن الصوم ويقضي، فكذلك الحبل المرضع موضوع الصوم ويقضي. لا، دلالة اقتران ضعيفة، وحينئذ الحكم في ذلك أنهما لا قضاء عليهما، الحبلى والمرضع أنه لا قضاء عليهما. نعم، لكن كما قال إسحاق بن راهوية إن شاءت قضيت قضت، وإن شاءت يعني أطعمت بغير قضاء، أطعمت من غير قضاء، فهي ليست منسوخة في حق المرضع والحبلة، ليست منسوخة في حق المرضع والحبلة. فهذا يدل الأثر على ضعف دلالة الاقتران سيما في هذه المسألة التي بين أيدينا. نعم. طيب
سفن يعني الحبلة والمرضع على التخيير،
أي لهما كما قال إسحاق بن راهوية، لم تنسخ الآية في حقهما، لم تنسخ الآية في حقهما، فحينئذ لهما أن يعني ليس بلازم. قال ابن عباس وابن عمر لا تقضي يعني وجوبا، لكن لو قضت أنه إذا قلنا غير منسوخة في حقهم، والذين كانوا يعملوا بالآية كانوا مخيرين، فكذلك الحبلى والمرضع، الحبلى والمرضع. فحينئذ إن شاءت أطعمت وإن شاءت إيش قضت في ذلك، إن شاءت قضت في ذلك، ولا 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 حرج عليها إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تأويل قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال أخبرنا قتيبة
يعني جاء عن كما في سنة داود والطبري عن ابن عباس أنه رأى أم ولد له, ومرت هي الأم إذا جابت ولد سمى أم ولد له حاملا أو مرضعا, فقال أنت بمنزلة من لا يطيق, بمنزلة من لا يطيق عليك أن تطعمي في كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك, يعني واجب. وروى الدارقطني نعم عن ابن عمر أنه سألته امرأته وهي حبلة, وهذا يعني من محاسن تربية أن تسأل زوجة العالم العالم نفسه, أنه كثير من النساء أو الأولاد إذا صار عندهم شيخ عالم في العائلة والدهم أو كذا لربما تجد ثقتهم في غيره أكثر, كما يروى عن عيسى بن مريم وأزهد الناس في عالم أهله يعشرونه تباسطون معه وكذا, فما يكون في نفسهم يعني نفس القيمة اللي عند الأجانب في ذلك العالم. فما أحسن تربية السلف إلى أنهم يعني إذا وجد العلم حتى من الزوج حتى من الوالد حتى ولو من الأخ قبلوه وراجعوه. نعم, ولذلك من ناقب شيخ الإسلام أن أخاه شقيقة أو أخوه كان إذا حضر مجلسه كأن على رأسه الطير مع ما يعرف من التباسط من قبل الإخوان والقرابة للعالم, لأنهم يخالطونه ويضاحكهم, فحينئذ هذه من ما رزق الله سلفنا من القوة والهيبة, بحيث أن حتى الأهل يعني يرجعون إليهم. وهذا ليس معناه أنه نادر, لكن يقع عند بعض الناس أن قيمة العالم إذا كان يعني فيهم في العائلة أو الزوجة تجاه زوجها ما يكون كما لو سمع ذلك العلم من غير, وقد أفضى بعضكم إلى بعض. المقصود أن هذه التربية ما أحسن. المهم أن امرأته سألته ويحبله فقال أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكين ولا تقضي. قال لها أطعمي, وقال يعني لا تقضي. لكن في آية أخرى تذكرونها قال ليست منسوخة ابن عباس في الشيخ والشيخة والحبلة والمرضع, فلا تقضي حينئذ يحمل على الأولوية, أي يحمل على عدم الوجوب يعني. نعم, طيب أكمل. حدثنا قتيبة
قال أخبرنا قتيبة
وسعيد البغلاني وثقة
قال أخبرنا بكر وهو ابن مضر
كندي ثقة ثبت
عن عمرو بن الحارث
الأنصاري ثقة فقيه
عن بكير
عن بكير
عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع
وهو ثقة
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها
وبكير هو بن عبد الله بن أشج القرشي, وقد قال عنه ابن حجر ثقة, فحينئذ يكون إسناد هذا الحديث صحيح. كان من أراد أن يفطر على دين يطيقونه يعني يجشمونه, كان أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت بعدها فنسختها. وش نزل بعدها؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لحظة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم إلى أن قال نعم ومن شهد منكم الشهر يصوم فنسختها نسختها فصار يجب الصوم. لكن قال ابن عباس كما عنده في سنة أبي داود أنها يعني لم تنسخ لأن في حق الشيخ والشيخة والحامل وإيش والمرضى. أظن مرة معكم هذا الأثر في سنن أبي داود أو في سنن الترمذي. نعم في سنن الترمذي. طيب نعم.
وقال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم
الأسدي وثقة
قال حدثنا يزيد
بن هارون السلمي واسطي وهو ثقة متقن عابد
قال أخبرنا ورقاء
بن عمر اليشكري صدوق
عن عمرو بن دينار
المكي ثقة ثبت
عن عطاء
نبي رباح ثقة والترمذي ابن عباس
عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال يطيقونه يكلفونه فدية طعام مسكين واحد فمن تطوع خيرا طعام مسكين آخر ليست بمنسوخة فهو خير له وأن تصوموا خير لكم لا يرخص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى.
الذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى. ها كنا في الأول نبحث عن مثل هذا. هذه فائدة قراءة من كتب السنن المجتمعة أنك تظفر برواية لا تظفر فيها. كنا نقول في أنفسنا تعرفنا على المريض المزمن بالقياس. أنا كنت كذا أظن. وإذا في هذا الحديث الذي ظاهر إسناده أنه حسن. نعم أن المريض الذي يسمى مريض مزمن بلغة العصر وهو ابن عباس يعبر عنه لا يشفى قال يرخص له أن يطعم. كذلك الذي لا يطيق الصيام والشيخ الكبير مثلا الشيخ الكبير. نعم فحينئذ المريض ينقسم إلى قسمين. المريض ينقسم إلى قسمين. القسم الأول مريض مرضا يرجى برؤه. هذا الذي جاء به قوله جاء فيه في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولا يلزم عند القضاء أن يقضيها متتالية. قالت عائشة يكون عليه القضاء في رمضان فلا أقضيه إلا من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان صحيح البخاري. الثاني المريض المزمن كمريض الكلى والسرطان والسكري في أنواع حادة من السكري مثلا فإن هذا بمنزلة الشيخ والشيخة الكبيران الذي يشق عليهم الصوم ولا يستطيعانه فأفتى فيهم ابن عباس قال أو مريض لا يشفى لا يرخص في هذا إلا الذي لا يطيق الصوم مريض لا يشفى فهي ليست منسوخة في حقه. نعم ليست منسوخة في حقه وهذا يدل على يسر الشريعة وفضلها. إذن من لا تنسخ لما ما التي لم تنسخ في حقهم الشيخ والشيخة والحبلة والحبلة والمرضع وأيضا المريض الذي لا يرجى برؤه كلها ولا يطعمون. ثلاث أصناف الشيخ كبير والشيخ لا يستطيعان الصوم. المريض المزمن لا يشفى عبر عن العباس. نعم وكذلك من الحبلة والمرضع. نعم طيب اقرأ.
أحسن الله إليكم شيخنا. البعض يستدل بهذه الآية أي قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أي أن الأفضل في حق المسافر أن يصوم. يقول هذه ليست
لا هذه لا وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون هذا في التخير. التخيير لما كان النسخ لما كان قبل النسخ طيب قبل النسخ لا علاقة لها بالسفر. أما السفر فذكرنا لكم بالأمر بطوله والاستدلالات ذكروها فهذا ما ينبغي الاستدلال به. ليش؟ لأنه في حق مرحلة كانوا فيها في إيش؟ في التخيير. في التخيير أيوة، بالتخيير بين الفطر والصوم بالإطعام، وهذا ليس التخيير بين الإفطار وعدمه. انتبه. فهذا في التخيير، كانت في التخيير. نعم.
أحسن الله عليك شيخنا. قال رحمه الله: وضع الصيام عن الحائض. قال: أخبرنا علي بن حجر،
ثقة حافظ.
قال: أخبرنا علي يعني ابن مسهر،
المسهر وثقة.
عن سعيد
بن أبي عروبة وهو ثقة. نعم.
عن قتادة،
قتادة بن دعام السدوسي ثقة.
عن معاذة العدوية،
العدوية ثقة.
أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها: أتقضي الحائض الصلاة إذا طهرت؟ قالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة.
نعم. هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه ما كان عليه الخوارج من ضلال وتعنت في الأحكام. نعم. واستعمال للرأي والعقل. لو كان الأمر ليس كذلك، فلماذا تقول لها عائشة: يسعك الاتباع؟ تعرف الخوارج لا يتبعون. ولهذا يكون استعمال العقل أصل عند أهل البدع. العقل على وجه الدم، ليس العقل المستعمل الذي هو ينضبط بالسنة كالقياس الصحيح، كالقياس الأولوي وهو مجمع عليه. لا، الذي يخالف السنة. فهذا يدل على أن الخوارج من أصولهم أو الأصل قاموا عليه مخالفة السنة. فذلك عائشة أول ما لاحظت شيء يشبه الأصل عندهم هذا بأن تفرق بعقلها، تريد أن تجمع بعقلها بين الصوم غير نظر للسنة، ولم تسأل عن السنة، ما بال إحدانا؟ ما قالت كيف كان أمر النبي الحائض والصلاة؟ هذه المرأة السلفية الأثرية تسأل عن الأثر، لكن لما قالت ما بال، تريد العقل، تريد يعني هذا. فعائشة قالت: أحرية أنت؟ فهذا يدل على أن من أن سبب الابتداع عند أهل البدع هو رجوعهم للعقل الذي لم ينضبط بالسنة، المخالف للسنة، وهو مذموم. وهذا حصل الافتراق العقل والهوى. قالت: أحرية أي أنت خارجية؟ هذا فيه ذم الخوارج، لأنهم عندما جاءت مسألة التحكيم صاروا يطعنوا في علي ويوشوش بعضهم بعض بالنيب من علي وأنه كافر، لأنه حكم على الرجال، إلى أن قرروا أن يخرجوا من المدينة ويذهبوا إلى الحراء واستوطنوا فيها. فأول ما ظهروا في عهد علي، وإنما في عهد عثمان كانوا بغاة. لذلك جاء في السنن، من؟ سنن أبي داود سند حسن عن ابن عباس قال: لما ظهرت الحرورية قال لي ابن عباس: اذهب بناظر هؤلاء. فناظرهم، خرج منهم آلاف. قال: لما ظهرت، هذا يدل مبدأ ظهورهم في عهد علي، إذ أنهم كفروا علي لأنه حكم على الرجال ورأوا قتاله، وما فعلوا ذلك عثمان وكفروه، وإنما دعوا أنه ظلم وقدم بني عمومته وبغوا عليه الرأي، فرأوا أنه يستحق أن يقاتل حتى يرجع للعدل عياذا بالله. فكلاهما لا فرق، يقاتلون، البغاة والخوارج يقاتلون. نعم. طيب، إذن ومن دلائل هذا الحديث ما ذكره الله كيف شرع السنة، أن أمر الدين قائم على الاتباع. قالت عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أنه يمكن تقول لها الفرق يعني بشيء من الحكمة، أن الصلاة كانت تتكرر يصعب، أما الصوم لا يتكرر في الشهر. لا، ربتها تربية حسنة أن تتبع وحسب، فيكون هذا الإبراس للأمة من بعد هذه المرأة السائلة أن يتبعوا ولا يحسنوا بعقولهم. قال الشافعي: من حسن فقد شرع. قال من؟ علي: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. قال ابن حجر في شرح ذلك: فإن باطن الخف هو الذي يتسخ، فمن أراد أن يتكلم بعقله فسيقول حينئذ نمسح الباطن، لكن من جاء الشرع بخلافه والمسح على ظاهر الخف كان هو الأرجح. نعم، وحينئذ ينبغي للمسلمين أن يتركوا التحاكم للعقل. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن حكم من الله حكما. ولا أحد أحسن من الله حكم، لأنه قد قال عن نفسه مقارنة مع خلقه: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا يعلم سبحانه وتعالى الحكمة حقيقة إلا هو. انظروا مثلا عمر، سبحان الله كيف ضرب الله به مثلا، اجتمع فيه خصال الخير عمر الخطاب، مسدد ملهم ذكي شجاع قوي، ومع ذلك لما أخذته غيرة على الإسلام في صلح الحديبية رأى رأيا أن هذه ليش هذه الشروط التي وضعت بين النبي وبين كفار قريش في تلك الهدنة والصلح في الحديبية فيها دنية للإسلام، فأنكر وصار يذهب يراجع الرسول، صار يذهب يراجع أبو بكر، وأن أبو بكر يقول أرزم الغرز، فنزل القرآن يؤيد ما ذهب ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فالسماء فتح مبين، كما قال الزهري غيره، قال: لو كانت لغة السيف لما سمعوا الحجج ودخلوا في الإسلام فتحوا مكة، يعني كانت قنطرة فتح مكة، وكانت لغة السيف لحينئذ ضعفوا أن يفتحوا مكة، فسماه الله فتحا مع أنه صلحا، لأنه كان من الصلح. فانظر عمر لما رأى شاف الآية، رأى الآية نزلت قال: عملت ذلك أعمال، ندمت وصرت أعمل أعمال صالح لأكفر خطيئتي، يوم ما راجعت الرسول في صلى الله عليه وسلم بتلك الشروط. فهذا غريب لنا مثلا، أنا ممكن الإنسان عالم كعمر وعاء مليء علم وعقل، أليس هو الذي قال فيه النبي فيه كما في رواه وكما روى ذلك البخاري، قال: بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني أرى الري يخرج في أظهاري، فأعطيت فضلي عمر. قيل: ما أولته يا رسول الله؟ قال: أو العلم. ومع ذلك لما حصل له غيرة ونظر في الشروط فما ذكر أو لم يقع في نفسه أو على حسب ما رآه أن ذلك يعني راجحا، حتى لما نزل القرآن قال: عملت ذلك أعمال. إذا مهما كان الإنسان عالم وعاقل لا يمكن أن يهتدي لأسرار الشرع فيحكم عقل حتى يرى الإسناد ويتبعه مهما كان، فلا غنى لنا على الاتباع أبدا. وبهذا تكون عائشة لها فضل عظيم في تعليم الأمة بهذا الحديث، الرجوع للاتباع ترك الابتداع. نعم، طيب. وحينئذ اقرأ السند في آخر الحديث وهو صحيح خرجه البخاري ومسلم، وإذا انتهينا منه نقول نعم قد انتهينا من أحاديث الفرائض. نعم، اقرأ الحديث.
قال أخبرنا عمرو بن علي.
نعم،
قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة يحدث عن عائشة فقالت: إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان.
نعم، وهذا تكرر معنا عدة مرات ومتفق عليه الحديث، البخاري ومسلم أخرجه، وفيه من الفقه جواز تأخير قضاء رمضان، لكن من أخره حتى يدخل رمضان، من كان عليه رمضان هذا فيه قضاء من غير حبل تكون حبل ومرضع، كان تكون نفاس، فلا يجوز أن تؤخره حتى يأتي رمضان اللي بعده، وإلا صار عليها كفارة، صار عليه كفارة إطعام يوم عن كل يوم مع الإثم والتوبة. لكن لو أخره لشعبان القادم لا بأس، فلا يكون قضاء الفور واجبا كما في هذا الحديث. وذلك فعلته عائشة لأجل مكان النبي من خدمته من التفرغ له، فيه دعوة للنساء إذا دخل زوجها البيت وكان في يومها إن كان زوجها معددا أو كانت هي لوحدها معه، إذا دخل البيت تتهيأ له وتنشغل به وتعطيه حقه وحظه، كما كانت عائشة نبراسا للنساء في ذلك، فكانت لشغلها من النبي ما تقضي مع حرصها ومع فضل قضاء الفريضة إلا في شعبان قيل لشغلها مع رسول الله وقيامه بأمره. والمرأة إذا خدمت زوجها أو خدمت عفوا في بيت زوجها لها أجر المجاهد، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على حق الزوج حتى قال لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، على من حسن يعني هذا الحديث. اللهم أسألك أن تصلح بيوتنا بالسنة، وأن ترزقنا اتباع السلف الأمة وظاهرا وباطنا، وأن تميتنا على ذلك مخلصين لك الدين، وأن تعيننا في حياة الدنيا على مرضاتك، وأن تصلح أبناءنا وأزواجنا وأخواننا، وأن تجمع كلمتنا على السنة يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. نعم.